يحيون بكتاب الله عز وجل الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوا، وكم من ضال تائه قد هدوا. فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم. ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة. فهم مختلفون في الكتاب، مخالفون للكتاب، مجمعون على مفارقة الكتاب. يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم، يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبه عليهم. فنعوذ بالله من فتن المضلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن المعلوم أنه كلما تأخر الزمان وبعد الناس عن آثار الرسالة حدثت البدع والخرافات، وفشى الجهل واشتدت قربة الدين، وظن الناس أن ما وجدوا عليه. وإننا في هذه البلاد ننعم بوجود علماء ناصحين يبينون للناس ما أشكل عليهم. واليوم نحن بين يدي عالم من علماء الأمة نذر بجهده ووقته في تعليم السنة وقمع البدعة، ألا وهو فضيلة شيخنا ووالدنا الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي قد حضر إلينا في هذا اليوم رغم ظروفه الصحية والتزاماته العملية، إلا أنه قد آثر الحضور. فنسأل الله سبحانه وتعالى إعداد موازين حسناته، كما نشكر فضيلة وكيل الجامعة لشؤون المعاهد العلمية الأستاذ الدكتور إبراهيم بن محمد قاسم الميمن الذي قد شاركنا هذه المحاضرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعود له الأجر والمثوبة، ونستمع إلى وصايا الشيخ النافعة وتوجيهاته الناجعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فرصة طيبة هذا اللقاء المبارك الذي يتم مع أبنائنا وإخواننا في هذا المعهد المبارك الذي هو الغرسة الأولى لهذه الجامعة العريقة المباركة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فقد خرج هذا المعهد المبارك من الأفواج المتتالية من العلماء من نفع الله بهم في هذه البلاد وخارج البلاد، الذين يدعون إلى الله ويعلمون الناس الخير وينشرون العقيدة الصحيحة. فهذا المعهد أثمر ثمارا طيبة مباركة متتالية، ولا يزال ولله الحمد يواصل ثماره للمسلمين، لأنه نحسبه كذلك أنه أسس إن شاء الله على التقوى، أسس بنية صالحة، أسسه إمام المسلمين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود بمشورة من الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحم الله الجميع. تفرع هذا المعهد إلى فروع في المملكة، معاهد علمية تخرج للمسلمين أفواجا من العلماء يتولون الدعوة إلى الله، يتولون التعليم، يتولون القضاء، يتولون الأمر بالمعروف نهي عن المنكر، يدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتي هي أحسن، كما أمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا مسار هذا المعهد بفروعه، أنه يترسم ما ذكره الله في هذه الآية الكريمة. وليس الغرض أنك تتعلم وتكون عالما ويقف الحد عند هذا، وإنما هذا تهيئة للواجب عليك بأن تقوم إذا تعلمت في هذا المعهد وما بعده من الدراسات العليا، أن تقوم بما أوجب الله عليك من التعليم والدعوة إلى الله، من القيام بالمهمات التي يحتاجها المسلمون في هذه البلاد وفي غيرها. فهذه البلاد ولله الحمد من الله عليها بقيادة العالم الإسلامي، فهي قدوة العالم الإسلامي في كل مكان. وأنتم أبناء هذه المؤسسة المباركة، الواجب عليكم أن تقوموا بهذا الواجب العظيم، نشر العقيدة الصحيحة، نشر العلم النافع، الدعوة إلى الله عز وجل، هذا واجبكم وواجب من يأتي بعدكم إن شاء الله. وهذا من رحمة الله أنه يقيم لهذا الدين هذه الصروح العلمية ويهيئ له هؤلاء الطلاب الذين تلقون العلم والتوجيه والعمل، ثم يقومون بنشر ما علمهم الله عملا بقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا في أهل الكتاب الذين من قبلنا، وهو أيضا واجبنا، ليس هذا خاصا بهم، بل كل من آتاه الله علما من هذا العلم النافع، علم الشريعة الإسلامية، فإنه يجب عليه أن يبينه للناس ولا يكتمه، لتبيننه للناس ولا تكتمونه، هذا واجب الجميع. والحمد لله أن قيض في هذه البلاد هذه المؤسسة المباركة التي ما زالت تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. سبقكم أفواج كثيرة تخرجوا من هذه الجامعة ومعاهدها وتولوا الأعمال والمهمات في هذه البلاد وخارج هذه البلاد، هذا واجبكم الذي ينتظركم وأنتم أهله وحملته، المسؤولية عظيمة ولكنها تسهل مع الاستعانة بالله عز وجل وإصلاح النية والجد والاجتهاد. هذه ثمرة الحياة، وأي ثمرة أعظم من هذه الثمرة؟ ثمرة العلم النافع والعمل الصالح. فأنتم تبوأتم هذا المكان الذي أنتج وخرج أجيالا سبقتكم قاموا بما أوجب الله عليهم، وأنتم على أثرهم تستعدون لذلك. وندعو الله جل وعلا لإخواني المعلمين أن يستعينوا بالله ويصبروا على أداء مهمتهم، وهم ولله الحمد قائمون بذلك، ولكن هذا من باب التذكير ومن باب التعاون على البر والتقوى. هذه الجامعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وإلى جانبها الجامعات الأخرى، الجامعة الإسلامية في المدينة، جامعة أم القرى، جامعة الملك سعود، غيرها من الجامعات، كلها عليها واجب وعليها مهمة، ولكن القيادة والقدوة لهذه الجامعة العريقة، أنتم أبناؤها وأنتم جنودها، جنود ليس الجندية خاصة بالعسكر، وإنما الجندية كل المسلمين جنود لله عز وجل. قال الله جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون، وقال سبحانه وتعالى: حزب الله هم الغالبون. حزب الله وجند الله تمثلونهم أنتم في تهيئكم لتلقي هذا العلم المبارك من أساتذتكم، معلميكم وفقهم الله. احرصوا على تحصيل العلم. واعلموا أن اليوم الذي يمر عليكم ولا تستفيدون فيه أنه ظلمة يبقى في معلوماتكم، فلا تفوتوا أياما أو يوما أو أياما بدون فائدة إلا ما كان من العطل الرسمية، فهذا حق لكم. ولكن أن يتكاسل الإنسان يفوت بعض الأيام يخرج هنا وهناك يضيع الوقت، هذا لا يليق بكم، هذا يثلم المعلومات وسيبقى فرجة في معلوماتكم دائمة لا تسد. فأيام التعليم لا بد أن تخفض للتعلم، لا بد أن تحفظ، لا بد أن لا يمر يوم بدون مواصلة التعليم فيه، وإلا ستبقى معلوماتكم متقطعة فيها ثلوم وفرج يصعب سدها فيما بعد. أما الآن سدها سهل، أن تواصل المذاكرة والتعليم إلا ما منحت من العطلة الصيفية أو غيرها، هذا حق لك وهو معين على مواصلة العلم. الذي يفوت الأيام هنا وهناك سيندم حين لا ينفعه الندم. فأوصيكم بحفظ الوقت، وأوصيكم أن لا تفوتوا مشكلة وتؤجلوا النظر فيها، بل بادروا بالسؤال عنها ومعرفة ما أشكل عليكم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأنتم والحمد لله فرغتم أنفسكم وهيأتم وقتكم لطلب العلم فلا تشغلوه بغيره. وفق الله الجميع وأعان الجميع وبارك في الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
صلى الله عليكم صاحب الفضيلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تفضلتم فيه من موازين حسناتكم. صاحب الفضيلة، هذا السؤال ورد من أبنائكم والطلاب. يقول صاحب هذا السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ظهر في عصرنا الحاضر دعاة إلى مناهج مخالفة لمنهج السلف الصالح، وكان لهم أثر على الناس، فإن حذرنا منهم بأسمائهم حماية لجناب التوحيد أو لجناب الدين، اعترض علينا بعضهم بأن هذا ليس منهج السلف، وأن منهج السلف رحمه الله كانوا يكتفون بالأوصاف دون الأسماء، فما هو توجيهكم؟
نعم، لا بد من بيان الخطأ، ولا بد من مخاطبة المخطئ، لا بد من مخاطبته إما مشابهة وإما كتابة. فإذا تعذر ذلك فينبه على الخطأ ولا يذكر المخطئ. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولم يذكر أسماءهم. المهم بيان الخطأ، وإذا كانت المصلحة في ذكر اسم المخطئ فلا بد من ذكر اسمه لئلا يتهم غيره. أما إذا كانت المصلحة في بيان الحق دون ذكر من أخطأ فهذه طريقة علمية صحيحة، ولا يلجأ إلى ذكر اسم المخطئ إلا عند الضرورة لبيان ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن مقصود قول النبي صلى الله عليه وسلم: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها طلبوه فيها.
نعم، هذا حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سألوه قالوا: كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الدين وهذا الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، يعني يأتي بعد هذا الخير شر. قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم، دعاة الضلال، دعاة الإلحاد، دعاة الجهل، هؤلاء على أبواب جهنم، لأن عملهم هذا طريق إلى جهنم، يجب الحذر منه وتجنبه. فما كل الدعاة يستمع إليه، لا يستمع إلا من يوثق بعلمه ويوثق بنصحه ويستفاد منه. ما كل من تسمى بالدعوة أو بالتوجيه يستمع إليه، إلى من هب ودب كما يقولون. نحن على طريق واضح، قال الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل تضل بكم عن سبيله. فطريق الله واضح، ونحن في كل ركعة من صلاتنا نقرأ سورة الفاتحة وفيها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فهذه ثلاث طرق: طريقة الأولى طريقة المنعم عليهم، وهم الذين ذكرهم الله بقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. المغضوب عليهم هم العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، هناك علماء ولكنهم لا يعملون بعلمهم، أخذهم الضلال، أخذتهم الشهوات، أخذتهم الدعايات، أخذتهم المطامع، فلم يعملوا بعلمهم، خانوا علمهم. هؤلاء مغضوب عليهم من الله لأنهم علموا الحق ولم يعملوا به، فغضب الله عليهم. وفي مقدمتهم اليهود، عندهم علم ولكنهم لم يعملوا بعلمهم وأخذوا طريق الضلال، فغضب يرد الله عليهم، لأنه ليس من يعلم كمن لا يعلم. هؤلاء مغضوب عليهم. الثاني أو الثالث الضالون، وهم الذين ليس عندهم علم يتكلمون بجهل وضلال ويعملون على جهل وبدع، يعملون على البدع والضلال. وفي مقدمة هؤلاء النصارى، النصارى يغلب عليهم الجهل، وليس هذا خاصا بالنصارى، بل كل من يعمل بغير علم بالبدع والمحدثات وما عليه الناس دون بصيرة فهو ضال، يعني ضال عن الطريق الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. فنحن في كل ركعة نسأل الله أن يهدينا صراط الذين أنعم الله عليهم، وأن يجنبنا طريق الذين غضب الله عليهم، وطريق الضالين الضائعين الذين يتخبطون في الجهل وما أكثرهم. واليوم الابتلاء بهؤلاء الابتلاء بهم عظيم، من خلال المواقع، من خلال الشبكات، من خلال البرامج التي ينفذونها في العالم وفي المسلمين خصوصا، ما أكثرهم. ولكن الحمد لله الطريق واضح لمن يريد الحق، مع كثرة الضلال الطريق واضح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. الله لا يترك العالم بدون بيان وبدون توضيح وبدون هداية، لا يترك الله العالم، بل يبين لهم ويقيض لهم من يبين لهم. هذا من رحمته سبحانه وتعالى بعباده. الحمد لله، وإن كثر الضلال وإن كثرت القنوات الفاسدة المفسدة فهناك، والحمد لله، هناك دعوة قائمة إلى الحق، هناك قنوات صالحة، هناك دعاة إلى الله عز وجل يقيمون الحجة على العباد. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: كثرة الدعوات من أهل الشهوات الداعية إلى تحول المجتمع إلى الدين، كمن يدعو إلى عدم إلغاء المحلات وقت الصلوات، ومن يدعو إلى الاختلاط، ومن يدعو إلى نشر المعازف والمجاهرة بها، تحكم برغات شتى، وبعضها تكثر بعض الفتاوى المتساهلة، فما هي نصيحتكم بارك الله فيكم؟
نصيحتنا أن من عنده علم من الكتاب والسنة يجب عليه أن يبينه وأن يرد على هذه الأباطيل. هذا دور العلماء، أن لا يسكتوا بل يبينون للناس، يبينون للناس ضلالات هؤلاء ويكشفون أخطاءهم حتى لا يغتر بها من لا يعرفها. هذا واجب العلماء، وهم موجودون، ويقيد الله لهذا الدين من يقوم به. وإن عظمت الفتن والصوارف إلا أن الله يهيئ لهذا الدين من يقوم به وينشره في الناس، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل يكفي في المتون الفقهية فهمها، أم يجب علي حفظها كما أحفظ القرآن والسنة؟
لا بد من الأمرين، لا بد من الحفظ والفهم. لا يكفي الحفظ بدون فهم، ولا يكفي الفهم بدون حفظ، لا بد من الأمرين. وهذا يسهل عليك إذا صلحت نيتك وتذوقت العلم. إذا تذوقت العلم فإنك تنسى المشاق والمتاعب وتتلذذ بالعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن أفضل الشروحات لمتن العقيدة الواسطية.
هي واضحة، العقيدة الواسطية واضحة في نفسها والحمد لله، لكن لها شروح، لها شروح كثيرة وموجودة ومطبوعة وكلها ولله الحمد، لا أخص شرحا دون شرح، كلها توضحها. فمن وقع في يده شرح من شروحها فإنه يكتفي به، لأن تكرار الشروح لا داعي له. إذا ظفرت بشرح واضح مبين يكفيك هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل شهرة الداعية وحب العامة له دليل على علمه وفضله؟
نعم، هذا من دليل على إخلاصه وعلى فضله. الله يلقي القبول. إذا أحب الله عبدا في السماء فإنه يخبر الملائكة بذلك فيحبونه، يحبه الملائكة في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، ومداره على أمرين: على العلم النافع وعلى النية الصالحة. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة.
نعم، الحديث صحيح. فرقت اليهود على 71 فرقة، فرقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه الفرقة الناجية، يسمونها الفرقة الناجية، أهل السنة والجماعة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها توجد في كل زمان: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن التفريق بين العالم الرباني وغيره من دعاة البدع والضلال.
العالم الرباني هو العالم العامل، العالم العامل بعلمه، هذا هو الرباني. وأما العالم الذي لا يعمل بعلمه فهذا مغضوب عليه، عنده علم ولم يعمل به. هذه طريقة اليهود. والثالثة: الذي يعبد الله على جهل ليس عنده علم، مثل المبتدعة. المبتدعة، وما أكثر المبتدعة اليوم الذين يعملون بالبدع والضلالات والمحدثات ويتركون اتباع الكتاب والسنة. هؤلاء ضالون، ضائعون. ضالون يعني ضائعون. الضال عن الطريق هو الضائع الذي يمشي على غير طريق وعلى غير هدى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: هل يجوز التحذير من دعاة الثورات والمظاهرات بأسمائهم؟
بأسمائهم، إذا كانوا لا يرتدعون إلا بذكر أسمائهم لا بد من ذكر أسمائهم. أما إذا كانوا يرتدعون ويكفون فلا حاجة إلى ذكر أسمائهم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل فيقول: خرج أحد المشايخ وقرر أن العباءة ليست ملزمة بدليل أن 90% من النساء المسلمات لا يلبسن العباءة، ولم يفصل في جوابه، فما رأي فضيلتكم؟
هذا خطأ بلا شك. النبي الله جل وعلا يقول: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. والجلباب هو العباءة والملاءة، الجلال الكبير الذي يكون فوق الثياب، تكون المرأة ساترة نفسها بالثياب، الثياب يصير فيها زينة، تجللها بالعباءة أو الجلال الكبير تغطي زينة الثياب. هذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة، أنها تلبس الملابس الضافية الساترة، وتلبس عليها على الثياب نفسها الزينة الظاهرة وهي الثياب، تلبس عليها العباءة أو الجلباب أو الملاءة وهو الجلال الكبير. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما هو توجيه فضيلتكم لمن يتأخر أو يتأخر عن صلاة الفجر بشكل متكرر؟
هذا ضيع الصلاة، الذي يضيع وقت الصلاة يضيع الصلاة. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ما هم معناه أنهم تركوها بالكلية، لكنهم يصلونها في غير وقتها، ينامون وإذا استيقظ بعد طلوع الشمس يصلي الفجر، ينام عن الظهر والعصر والمغرب، وإذا قام بعد المغرب صلى الظهر والعصر والمغرب. هذا لا تنفعه صلاته، لأنه ضيعها يعني ضيع أوقاتها. والله جل وعلا يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا في أوقاتها. نعم.
أحسن الله إليكم. غسل الجمعة هل هو واجب أم مستحب؟ وهل صحيح أن بداية وقته من دخول ليلة الجمعة فأنا أغتسل ليلة الجمعة؟
الصحيح أن غسل الجمعة سنة وليس بواجب، هذا هو الصحيح، ووقته عند الذهاب إلى الجمعة، إذا أراد أن يذهب إلى الجمعة يغتسل. نعم. أما اللي يغتسل من الليل هذا يأتي عليه عرق، يأتي عليه الروائح، لا بد من الاغتسال عند الذهاب إلى الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما الحكم إن نسيت في أداء الفجر قول الصلاة خير من النوم، وهل أعيد أذان ثامنا أم أنه صحيح؟
إن كان الوقت طال فإنك تعيد الأذان كاملا، أما إذا كان ما طال الوقت فإنك تأتي بصلاة خير من النوم تلحقها بالأذان. نعم. إذا ما كان بينهم وقت طويل. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل عن البدء في المسح الخفين، متى يبدأ مسح الخفين؟
يبدأ من انتقاض الوضوء، إذا لبست الخفين على طهارة فإن مدة المسح تبدأ من انتقاض هذا الوضوء إلى دور 12 ساعة، إلى دور 24 ساعة إن كنت في البلد، أو 3 أيام بلياليها إذا كنت مسافرا. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم إشراك النية في العبادة؟ كان مشرك نية سنة المغرب والقيام والعشاء مع قيام الليل. ما حكم إشراك النية في العبادة؟ كمن يشرك نية سنة المغرب والعشاء مع قيام الليل.
إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فخل نية راتبة العشاء على حدة ونية المغرب راتبة المغرب على حدة، وقيام الليل على حدة، كل عمل تجعل له نية خاصة. نعم.
هذا طالب من أحد أبنائكم طلاب المعهد، يقول والدي مرابط في الحدود الجنوبية، فنريد من فضيلتكم الدعاء لجنود المرابطين هناك.
نسأل الله أن يعينهم وأن يسدد سهامهم وأن يثبت أقدامهم وأن يدحر عدوهم وأن ينصرهم ويكتب لهم الأجر، عظيم الأجر والثواب. نعم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا أحد أبنائكم طلاب المعهد يقول ظهرت في الآونة الأخيرة دعاوى إلى الإلحاد، فكيف أقي نفسي ومجتمعي وأهلي من هذه الدعوات الباطلة؟
لا تلتفت إليها ولا تنظر فيها، إذا عرضت في شاشة أو في ابتعد عنها وأبعدها عن بيتك، لا تنشرها بين أولادك ونسائك، أبعدها عن بيتك. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الله يحفظك. الله يحفظك.